الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 43 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 13 من كتاب الصلاة، والرابع من باب شروط الصلاة. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. خرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. ذكر المصنف الحديثين لبيان مسألة مهمة، وهي مسألة إزالة النجس من المكان والبدن وهكذا الثياب، فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو حامل للنجس وهو يعلم بتلبسه به، وهكذا لا يجوز له أن يصلي في مكان النجس. وإن علم بالنجاسة بعد الصلاة فالصلاة صحيحة، وأما إذا لم يعلم بالنجاسة، أقصد وإذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فيجب عليه أن يزيلها، وله حالان: الحال الأول أن يتمكن من إزالتها ويمضي في صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أزال النعل من رجله ثم مضى في صلاته. والحال الثاني ألا يتمكن من إزالتها في الصلاة فيتعين عليه الخروج من الصلاة ويزيلها ثم يعود مبتدئا في صلاته، وهكذا القول في نجاسة المكان. إن استطاع أن يتنحى يمينا أو يسارا أو أماما أو خلفا فعل ذلك، وإن لم يستطع تعين عليه قطع الصلاة والبحث عن أماكن، عن مكان طاهر، وثيابك فطهر. قوله عن أبي سعيد هو الخدري سعد بن مالك من صغار الصحابة، وهو من المكثرين. قال: قوله إذا جاء أحدكم المسجد، والحديث له قصة حيث اختصره الحافظ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ما شأنكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال: إنما جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما قدرا، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، أي إلى نعليه، فإن رأى في نعليه أذى أو قدر فليمسحه وليصلي فيهما، ليمسحه بالتراب، وإن غسلهما بالماء جاز، لكن الغسل بالماء قد يكون فيه نوع كلفة، والمسح بالتراب يجزئ. قوله وليصلي فيهما، هذا أمر على الإباحة والندب وليس على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى حافيا ومنتعلا، والصلاة في النعال سنة أجمع عليها الفقهاء، وأحاديثها ذوات عدد، ذكرها الشيخ مقبل، أو ذكر الصحيح منها شيخنا مقبل رحمه الله في رسالة حكم الصلاة في النعال. والمصنف ساق الحديث لإزالة النجاسة ككل، سواء كانت في النعل أو في الثوب أو في السراويل. قال: قوله إذا وطئ أحدكم الأذى، والأذى لفظ عام يشمل القدر الذي ليس بنجس ويشمل النجس، فأما الأذى الذي هو قدر فتتعين إزالته لما يحصل فيه من الأذى للمسلمين، ولما فيه كذلك من المخالفة للجمال والأخذ بالزينة، وأما الأذى الذي هو نجس فيجب أن يزيله للأمرين الأول لنجاسته والثاني لعدم أذية الغير. إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه هذا هو الغالب، وإلا فقد يجلس على الأذى، لا سيما من له أبناء قد يقع من ولده البول أو الغائط ثم يدخل ويجلس ولا يتفطن لذلك. فمن وقع على الأذى بأي صورة كانت فطهورهما التراب، هذا إذا كان الأذى في الخفين أو في الرجل من أسفل، وأما إذا كان الأذى في غير ذلك فقد يتعذر الإزالة بالتراب ويجزئ إزالتها بالماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه اختلف فيه على الأوزاع كما أشار المحقق، إلا أنه بمجموع الطريقين يصير محتجا به وفي الباب. قال عن معاوية بن الحكم وهو السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه واللفظ لمسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن من شروط الصلاة عدم الكلام فيها، والكلام منقسم إلى أقسام. القسم الأول هو الكلام البين الواضح، فهذا إذا تكلم به عامدا بطلت صلاته. والنوع الثاني ما كان من كلام لشأن الصلاة كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن، فهذا قد يجب وقد يستحب. والنوع الثالث أن يكون الكلام غير بين كالأنين والنحنحة وغير ذلك من البكاء ونحو ذلك، فهذا لا يبطلها. قوله عن معاوية بن الحكم وهو السلمي رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس أحدهم فحمد الله كما عند أبي داود، فشمته معاوية بن الحكم فنظر إليه الناس فقال واثك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون في أفخاذهم وكأنهم يصمتوه. فلما انتهى من الصلاة قال والله ما رأيت معلما مثل النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا ضربني ولا نحو ذلك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وفي الحديث العذر بالجهل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على صلاته بالبطلان. قوله إن هذه الصلاة أي الصلاة المفروضة أو الصلاة المشروعة التي هيئتها القيام والركوع والسجود، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أي مما ليس من شأن الصلاة، وإلا فإن من كلام الناس التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لكل كلام موطن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قوله إنما هو التسبيح والتكبير، التسبيح هو أن يقول سبحان الله أو سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، وله مواطن منها دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها التسبيح إذا نابه شيء في صلاته على ما يأتي، ومنه التسبيح في الركوع وهو قول الراكع سبحان ربي العظيم، ومنها التسبيح في السجود وهو قول الساجد سبحان ربي الأعلى، وهناك أذكار قريبة من ذلك مثل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في الركوع والسجود. والتسبيح في اللغة التنزيه، وهو متضمن لتنزيه الله عن جميع النقائص ومستلزم لإثبات جميع المحامد لله عز وجل. والتكبير هو قول المصلي الله أكبر أو ما في بابه، ومنه الواجب ومنه المستحب. فالواجب تكبيرة الإحرام، إذا توضأت فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر الحديث، وقراءة القرآن، وهذا يكون في حال القيام، وأوجبه الفاتحة، ثم ما تيسر لا قراءة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وسيأتي بابه إن شاء الله. قوله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وهو صحابي أنصاري وقعت له قصة مع عبد الله بن أبي بن سلول، إذ سمعه يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقسم عبد الله بن أبي ما قال ذلك، ثم وقع في نفسه ما وقع، وجعل عمه يجدع فيه حتى أنزل الله عز وجل شأن ذلك في سورة المنافقين. قوله: إنا كنا لنتكلم في الصلاة، أي قبل أن يعلموا بنسخ الكلام في الصلاة. وهذه الحادثة وقعت في المدينة، ولذلك أشكل على كثير من العلماء هذا الحديث، إذ أن زيد بن أرقم مدني، والآية التي فيها النهي عن الكلام مدنية، وقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقيل له في ذلك، فقال: إن في الصلاة لشغلا. والجمع بينهما أن النهي في مكة كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي في المدينة كان من مما أنزل الله عز وجل في القرآن، إذ أن بعض الناس لم يبلغهم النهي. وفي الحديث عن ابن مسعود عند البخاري: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. قوله: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الاستدلال بعهد النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. فقد قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. ثم إن قول الصحابي كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من المرفوع عند أئمة الحديث. قوله: يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، أي ليس فقط في شأن الصلاة، بل ربما كلمه في كثير من شأنه من شؤون الزراعة أو التجارة أو غير ذلك. وفي زيادة عند أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود: ونأمر بحاجاتنا. قوله: حتى نزلت، أي من عند الله عز وجل، وهذا دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق. قال الله عز وجل: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حافظوا على الصلوات، أي واظبوا على جميع الصلوات بشروطها وأركانها وفي أوقاتها المحدودة. والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. بل متفق عليه. وقد اختلف العلماء في الصلاة الوسطى على أقوال، فذهب بعضهم إلى أنها الظهر، وذهب بعضهم إلى أنها العصر، وذهب بعضهم إلى أنها المغرب، وذهب بعضهم إلى أنها الفجر، وذهب بعض المتأخرين كما ذكر البغوي إلى أنها العشاء. وأي كان فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم في هذا الباب، فقد نص عليها أنها صلاة العصر. فقد جاء في حديث عائشة أنها قالت لمولاها: أكتب للمصحف، فكتب، فلما أتى على هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت زد صلاة العصر، سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وقوموا لله قانتين، به استدل من استدل على أن الصلاة الوسطى صلاة الفجر، لأن القنوت وطوله يكون فيها، لكن الصحيح أن القنوت بمعنى الطاعة أو الخشوع أو الإنابة وغير ذلك من المعاني. فالمعنى الإجمالي وقوموا لله طائعين ممتثلين إلى جميع ما أمر وشرع. وفيه أن الصلاة تكون على القيام إلا إذا عجز عن ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وسيأتي الكلام في موطنه إن شاء الله. قال فأمرنا بالسكوت، أي أمرهم الله عز وجل أو أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا للقرآن، ونهينا عن الكلام، أي عن الكلام الذي ليس من شأن الصلاة مما كانوا يفعلونه من أمر بعضهم لبعض. ومما يدل على أن هذا الأمر لم يكن شائعا بينهم وهو تحريم الكلام في الصلاة، أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فبعثه في حاجة ثم رجع إليه وهو يصلي، فرد عليه السلام فلم يرد عليه السلام فوقع في نفسه، فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعني عليك أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وأما إذا تكلم الإنسان على النسيان أو الذهول فالصلاة صحيحة، كان يكون يصلي فناداه أحدهم فلذهوله قال له نعم، أو رأى أحدهم يفعل شيئا فذهل وقال له اترك أو افعل، فإن هذا لا يبطل الصلاة، وإن يبطلها الكلام المتعمد من غير جنس الصلاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه زاد مسلم في الصلاة. وهذه الزيادة من المهمات، وقد جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للصلح بين بني عمرو بن عوف ثم رجع وأبو بكر يصلي بالناس، فأكثر الناس التصفيق، فلم يكن أبو بكر يلتفت حتى أكثر الناس التصفيق، فالتفت فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقرة فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فرفع يديه وحمد الله ثم رجع فصلى، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأنكم أكثرتم التصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. وفي هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز التسبيح في الصلاة لتذكير الإمام أو الرد عليه أو التنبيه له أو غير ذلك مما يفعل، وخالف في ذلك أبو حنيفة، واشترط أن يكون ذكرا مطلقا، يعني لا يريد به ذكرا مطلقا، فإذا ذكره مطلقا بطلت صلاته. والصحيح ما عليه جماهير العلماء. وهل التصفيق للنساء، وفي رواية التصفيح بمعنى أنها تضرب باطن الكف بظهره، هل هذا خاص بالصلاة أم أنه يجوز لها أن تصفق في غير هذا الموطن؟ الصحيح أنه يجوز أن تصفق في غير هذا الموطن إذا نابها شيء. وإذا كانت النساء تصلي مع بعضهن وسبحنا فلا بأس بذلك ولا حرج، وإنما إذا كنا بين الناس فإن ذلك مدعاه لفتنتهن وفتنة غيرهن. قوله التسبيح للرجال أي في الصلاة لتنبيه الإمام، والتصفيق للنساء أي في الصلاة لتنبيه الإمام. وليس على الإطلاق صوت المرأة عورة، وإنما العورة فيه ما قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. ومع ذلك الاحتراز في هذا الباب أحوط من التوسع فيه لغير ما حاجة لما يضر إليه من الفتن، والله المستعان. ومع ذلك لو صفق الرجل وسبحت المرأة إما لذهول أو جهل فصلاتهم صحيحة ولا تبطل. وكل هذه الأحاديث التي يذكرها المصنف هي من باب العمل في الصلاة، لا سيما العمل اليسير، فإنه لا يبطل الصلاة. وقد تقدم معنا حديث عائشة: ذلك اختلاس يختلصه الشيطان من صلاة العبد، فلم يحكم ببطلان الصلاة مع أنه حصل منه الالتفات. وسيأتي معنا ما يدل على أن بعض الأعمال قد تكون أوسع من هذا، ومع ذلك ليس لها أثر في صحة الصلاة من ردها، فإن الصلاة لها أركان وشروط وواجبات، إذا جاء به العبد على الوجه المطلوب قبلت صلاته، ولا يحكم على صلاة ببطلان إلا إذا دل الدليل على ذلك، والله المستعان. إلى هنا اليوم، والحمد لله رب العالمين.